وهو حوض، يعني هو نهر وهو حوض، وسنرى يعني توضيحا لهذا بعد قليل أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد نجوم السماء. يعني لا يفكر أحد أنه سينتظر انتظارا طويلا حتى يحين دوره للشرب مثلا، آنيته عدد نجوم السماء، الجميع سيشربون، ولا زحام بمعنى تأخير المؤمنين عن الشرب أو عن ورود الحوض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وما زلنا مع حديث أنس هذا، آنيته عدد نجوم السماء، يقول: فيختلج العبد منهم، هذه تكملة الحديث، فيختلج العبد منهم فأقول: رب إنه من أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيختلج العبد منهم، هذه نهاية الحديث، فيختلج العبد منهم أي يقتطع، أي يؤخذ، يحال بينه وبين حوض النبي صلى الله عليه وسلم. واحد عليه سيما أمة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي متلهفا حتى يرد هذا الحوض، فتأخذه الملائكة، فتحجزه الملائكة، تمنعه عن الوصول إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي: أمتي، إنه من أمتي. فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، لقد غيروا. وهذه منطقة خطيرة أو موقف خطير جدا في هذه الواقعة بأسرها، وسنتوقف معه وقفة خاصة اليوم بإذن الله عز وجل. هذا الحوض أيها الأحبة يفصل النبي صلى الله عليه وسلم في أمره تفصيلا آخر في حديث لأنس رضي الله عنه، يرويه عنه مسلم رحمه الله، فيقول عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت الكوثر، أي أن الله عز وجل أعطاه هذه المنحة، العطية الربانية، الهبة الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، أعطيت الكوثر، فإذا هو نهر يجري لا يشق شقا، أي أنه نهر يجري على سطح الأرض، ليس كسائر أنهار الدنيا له مجرى محفور في الأرض مثلا، لا، هذا نهر يجري على سطح الأرض. يقول: وإذا حافتاه قباب اللؤلؤ، حافت هذا النهر ليست كما نرى في أنهار الدنيا غابات أو بيوت للناس، وإنما حافتاه قباب من اللؤلؤ، قباب القبة الواحدة من لؤلؤة ضخمة مجوفة، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه، وفي حديث عائشة رضي الله عنها أيضا، أن هذه القباب ضخمة جدا، القبة من لؤلؤة واحدة مجوفة، كأنها أعدت لاستقبال عباد الله الصالحين. قال: وإذا حافتاه قباب اللؤلؤ، فضربت بيدي في تربته، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني أمسكت جزءا من تراب هذا النهر، يعني التراب الذي حول النهر والذي تجري عليه مياهه يشبه ما يسميه الناس بلاج البحار هذه الأيام. يعني يقول: فضربت بيدي في تربته فإذا هي مسكة زفرة، أي فإذا هو مسك فواح، التراب عبارة عن مسك، يعني ليس هناك تراب على الحقيقة، وإنما هو مسك فواح، وإذا حصاه اللؤلؤ، أي أن الحصى الذي حول النهر، وهذا ما نتوقع وجوده حول أي نهر، تراب وحصى، رمال وحصى، الرمال مسك والحصى لؤلؤ. هذا هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يتحدث عنه أنس رضي الله عنه في حديث آخر يرويه البخاري رحمه الله، أن أنسا قص فيما يقص في رحلة معراج النبي صلى الله عليه وسلم حين عرج به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأتيت على نهر حافتاه قباب لؤلؤ مجوفا، قباب لؤلؤ مجوفا، هذا اللؤلؤ مجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر، هذا الكوثر، هذه المنحة أيها الأحبة، هذا الكوثر الذي منحه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم دون بقية الخلق، يعني يعد خبرا جيدا لكل المؤمنين، أنه تشرب منه أمة محمد، أنه يرده الناس حين تنقطع الأعناق من الظمأ، وحين يلجم العرق بعض الناس إلجاما، وحين لا يجد أحد ملجأ، حين يفر الناس إلى الأنبياء فيقول كل نفسي نفسي، حين يحاول أن يلوذ كل إنسان بمن يعرف، فيفر المرء عن أخيه وأمه وأبيه. يوم لا يواري المرأة فيه إلا عمله، يوم لا يستظل العبد فيه إلا بعمله. في هذا الجو الرهيب وفي هذه الحرارة الشديدة ومع دنو الشمس من الرؤوس حتى ما يكون بينها وبين الناس إلا ميل، أعتقد هذا الخبر أن يكون هناك حوض من الماء العذب النمير أشد بياضا من اللبن وأصفى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أشد بياضا من اللبن هذا الماء وأصفى منه وأشد حلاوة من العسل، ثم إن من شرب منه لا يظمأ أبدا. أظن أن هذا أسعد وأفضل خبر يمكن أن يسمعه إنسان في هذا التوقيت. لكن هناك تذييلا خطيرا أو لعله خبر سيء لهؤلاء المفرطين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذين سيكون لنا معهم معظم الوقفة بإذن الله عز وجل اليوم. تقول الروايات إن هناك أقواما يأتون ويقتربون من الحوض وكلهم أمل ورغبة في هذه السقيا العظيمة، سقيا من يد النبي لا ظمأ بعدها أبدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه في الروايات المتواترة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعرف هؤلاء بآثار الوضوء، غر محجلون من آثار الوضوء، غر والغرة على الوجه والتحجيل على مواضع الوضوء في الأيدي والأرجل، فيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم فيأتون فيحلؤون أو يختلجون والروايات متنوعة، أو يؤخذ بهم ذات الشمال، يؤخذ بهم ذات الشمال، وهذه روايات متنوعة أنهم يبعدون بوجه ما. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، وفي بعض الروايات أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم رجعوا بعدك القهقرى، أي تركوا ما كنت عليه، تركوا ما كنت عليه ولم يتبعوا سنتك، خرجوا عن سنتك، خالفوا أمرك، خرجوا عن طاعتك. إذن هذه هي النهاية السيئة، أنهم بعد هذا الأمل وبعد هذا هذه البارقة التي يرونها من الورود على هذا الحوض العظيم ومن اختصاص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه السقيا المتفردة العظيمة، يذاد هؤلاء عنها ويبعدون ويطردون. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حينئذ سحقا سحقا لمن بدل وغير، بدل غير خالف أمري سحقا سحقا له، اذهبوا به إذن حيث شئتم، لا شفاعة لمثل هؤلاء. هذا الأمر الخطير أيها الأحبة، بعد أن ننتهي من الوقوف مع آيات السورة سنتوقف معه وقوفا خاصا لنرى كيف تكون النجاة في هذا الموقف الصعب العسير الذي يتمنى كل إنسان فيه أن يسقى من يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتمنى أحد أبدا أن يحرم هذا الحرمان، هذا الحرمان الرهيب. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، هذه سنة الله أيها الأحبة. أعطاك الله عز وجل شيئا فاشكره، منحك الله منحة فاشكرها، وهبك الله هبة فاشكرها، أعطاك ما سألته فاشكره. وهب الله عز وجل نبيه هذه الهبة الخالصة، نهر الكوثر وحوض الكوثر. والنهر والحوض أيها الأحبة متصلان، في حديث ورواية أخرى تقول عائشة رضي الله عنها إن الكوثر يصب في هذا الحوض عبر فرعين له يصب بهما في هذا الحوض العظيم، الذي تتحدث الروايات عن أنه مثلا عظيم الاتساع جدا، حتى إنه بمجموع الروايات يعني نرى أنه يكاد أن يبلغ مساحة الجزيرة العربية بكاملها، ما بين صنعاء إلى أيلة، وصنعاء في اليمن وأيلة هذه في العراق، وبعض الروايات الأخرى تحس أنه بمساحة تقريبية يساوي تقريبا الجزيرة العربية بكاملها. هذا الحوض العظيم منحة وهب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له إذا كان هذا فاشكر الله عز وجل على هذه العطية، فصل لربك وانحر، محض التوحيد لله عز وجل، صل لله وانحر لله، محض له التوحيد على رسم ما قال الله عز وجل في الموضع الآخر معلما نبيه صلى الله عليه وسلم بقل قل إن صلاتي ونسكي أي وذبحي قل إن صلاتي ونسكي، وهنا فصلي لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كأن الصلاة أيها الأحبة ما فيها من حياة للروح، والنسك ما فيها من إنهاء حياة بعض المخلوقات والحيوانات، كأنها تجتيد للبداية والنهاية، للحياة والممات، كل هذا لله عز وجل. وإذا كان المحيا والممات لله عز وجل، فما بينهما بالأحرى له كله عز وجل. تمحيض التوحيد وتخليصه لله عز وجل، هذا أقل ما يبذله العبد شكرا لله عز وجل. فإن من أعظم الكفر أن يرزق الله ثم يعبد غيره، أن يرزق الله ويعطي الله عز وجل ويمنح ويهب ثم يشكر سواه، هذا من أعظم الجهل بالله عز وجل وأعظم الاشتراء عليه. فصل لربك وانحر، هذه الآية أيضا أخذ منها بعض الفقهاء وبعض العلماء فائدة فقهية كبيرة، وهي أن هذا الترتيب صلي وانحر كأنه إشارة إلى أن الصلاة، صلاة الأضحى، صلاة عيد الأضحى، إنما يكون النحر بعدها لا يكون قبلها. وقد تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وذكر أن الذبح قبل الصلاة إنما هو طعام يطعمه الرجل أهله أو من شاء من المسلمين، وإنما النحر والأضحية المقبولة تلك التي بعد الصلاة كما سن النبي صلى الله عليه وسلم. فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، إن مبغضك هو الأبتر المنقطع. أيها الأحبة، ما قصة هذه الآية وما علاقتها بما حولها؟ قد وهبك الله أيها النبي هبة عظيمة فاشكره، صل له وانحر، إن شانئك مبغضك هو الأبتر. أيها الأحبة، رزق النبي صلى الله عليه وسلم 7 من الولد، رزق 4 إناث، رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة رضي الله عنهن جميعا، ورزق 3 من الذكور، القاسم ثم رزق القاسمة ثم عبد الله ثم رزق إبراهيم بأخرة في المدينة من مارية القطية رضي الله عنها، أما الأولان فكان من خديجة رضي الله عنها. مات القاسم في وقت مبكر وهو بعد طفل، وكان هذا في مقتبل حياة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوية، ثم مات بعده عبد الله. فلما مات هذان الابنان بمكة، قال بعض المشركين لبعض دعوه فإنه أبتر لا عقب له، يعني منقطع خلاص، ما فيش لا يوجد ذكر يحمل عنه دعوته، دعوه فسوف ينتهي أمره وينتهي ذكره، سيموت محمد بعد قليل وينتهي أمره تماما، لأنه ليس له ابن يحمل عنه هذه الدعوة. وكانت العرب ترى أنه إذا يعني مات له أولاد ولم يعد له ذكور، مات له أبناؤه الذكور، فقد انقطع ذكره وانقطع أمره. وقيل إن من قال هذا هو العاص بن وائل السهمي، أحد كبار الصناديد المشركين ووالد عمرو بن العاص رضي الله عنه. العاص بن وائل أو غيره لا يعنينا الأمر ولا يصنع فارقا كبيرا، المهم أنهم قالوا هذا ظنا منهم أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة شخصية، كأنها أمر خاص بمحمد أو بني عبد مناف أو بني هاشم يحمله أبناء محمد، ولم يدروا أن هذه رسالة عالمية تحملها أمة محمد كلها عن محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شأن لها أبدا بوجود أبناء من الذكور أو عدم وجود هؤلاء الأولاد. لهذا صحح الله عز وجل هذا المعنى فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، إن شانئك هو الأبتر، إن مبغضك هذا المبغض العائب الذي يرميك بالشين ويظن هذا عيبا وشينا من يصفك بأنك سينقطع أمرك وأنه لا عقب لك، هذا هو المنقطع على الحقيقة، هذا الذي انقطع عنه خير الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل خاسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، ذلك الذي انقطع عنه خير الدنيا بتوفيق الله عز وجل وضياء نور الإيمان في قلبه، وانقطع عنه الخير، كل الخير يوم القيامة، هذا هو الأبتر الحقيقي، هذا هو المنقطع حقيقة، إن شانئك هو الأبتر. أيها الأحبة، هذه السورة القصيرة التي هي أقصر سور القرآن، أقصر سور القرآن من حيث عدد الآيات، من حيث عدد الآيات، وأقصر سور القرآن من حيث عدد الكلمات حتى كما قال العلماء، لكنها تدق بحركة آياتها الأولى تدق جرس إنذار قويا لمن يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، إن أعطيناك الكوثر هذه تحتاج وقفة عظيمة حتى نستفيد من الكوثر، حتى يطمئن الإنسان أو حتى يسمح لنفسه أن يتوقع أن يكون ممن يريدون هذا الكوثر وممن يسقون بيد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا ظمأ بعدها أبدا بإذن الله عز وجل. لكن أن يقرأ الإنسان الآية ويتأمل تفسيرها ثم يكون أكثر الناس حرمانا منها ثم يكون أشقى الناس بها فلا يعرف هذا الكوثر ولا يعرف هذا الحوض طريقة، فذلك خسران ما بعده خسران. لذلك أيها الأحبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا، وكان الوحي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يبين للناس طريق ورود هذا الحوض، كيف يرد للناس هذا الحوض، كيف يصلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فلا يقال إنهم رجعوا بعدك القهقرى، ولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بكل أسف سحقا لمن بدل وغير. أيها الأحبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لصحابته رضوان الله عليهم مبينا لهم الطريق، مبينا لهم المحجة التي يريد أن يسلكوها بعده حتى يردوا عليه الحوض، يقول في الخطبة الشهيرة التي تحدث عنها العرباض ابن سارية رضي الله عنه ونقلها، والتي كما قال العرباض وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخرها: فعليكم بسنتي، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، وفي رواية: فإن كل بدعة ضلالة. أيها الأحبة، العض بالنواجذ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صدق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو طريق الحوض. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. والحسن البصري رضي الله عنه ورحمه الله أحد كبار التابعين، شهد 70 من أهل بدر، يقول: ادعى قوم محبة النبي صلى الله عليه محبة الله عز وجل فامتحنهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا طريق الجنة، هذا طريق الجنة، هذا طريق الورود إلى الحوض، بغير هذا إنك لا تدري ما أحدث بعدك. يقول أيضا ابن عباس رضي الله عنهما، يقول متحدثا عن قول الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يقول ابن عباس: تبيض وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه لأهل البدعة والافتراق. هؤلاء الذين تسود وجوههم ويحلؤون ويمنعون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، حتى وقد جاءوا بصلاة يرى النبي صلى الله عليه وسلم على آثار وضوئها عليهم، حتى ولو جاءوا بهذه الصلاة فإنهم قد بدلوا وغيروا. أيها الأحبة، يقول الإمام مالك رضي الله عنه: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. هذا تلخيص لهذه الرحلة أيها الأحبة، رحلتك من هنا إلى أن ترد الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو طريقها: اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لزوم طريق النبي صلى الله عليه وسلم، تحري اتباعه صلى الله عليه وسلم وعدم الاجتراء على مخالفة سنته والبعد عن سننه وطريقته إلى ما لا يرضاه الله عز وجل. لهذا أيها الأحبة، كان الصحابة رضوان الله عليهم أحرص شيء على حراسة جناب هذا الطريق العظيم، كانوا أحرص الناس على أن يكون هذا الطريق واضحا تتلقاه عنهم الأجيال ويتعلمه عنهم اللاحقون، هذا هو طريق النبي وهذه هي محجته. كانوا أحرص الناس على ألا تختلط سنة النبي صلى الله عليه وسلم بشيء سواها من البدع. لذلك يحدثنا التاريخ أن ابن مسعود رضي الله عنه وكان بالكوفة في يعني معظم حياته رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ولاية أبي بكر وعمر استقر بالكوفة وإليه ينسب فقه أهل الكوفة كله فقه أهل الكوفة كله إليه ينسب. يقول تقول الرواية إن ابن مسعود رضي الله عنه دخل مسجدا دخل أحد مساجد الكوفة فوجد قوما يجلسون حلقة يذكرون الله عز وجل لكنهم يذكرون على هيئة لم يعرفها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يجلسون حلقة وبين أيديهم حصى يسبحون به يذكرون الله به يأخذ بعضهم هذا الحصى ويقول لهم رجل سبحوا مئة فيلقون الحصى يسبحون مئة ثم يقول كبروا مئة فيكبرون مئة هللوا مئة فيهللون مئة يقولون لا إله إلا الله مئة. فوقف عليهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقف عليهم وهم يفعلون هذا فقال لهم يا هؤلاء يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم متواترون وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر يعني النبي صلى الله عليه وسلم حديث عهد بموت لم يمت من مئات السنين إنما هي سنوات قلائل ثم ها أنتم تخرجون عن سنته. فقالوا والله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله والله ما أردنا إلا الخير يعني إحنا عايزين الخير فقط يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير ده إحنا فقط بنذكر الله عز وجل. قال وهذه كلمة مهمة جدا وكم مريد للخير لا يصيبه وكم مريد للخير لا يصيبه. النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد يعني لا يكفي أن تكون حسن النية ثم توغل في البدع وفي الخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى حسن النية وأن قلبي أبيض وهذا الكلام هذا كلام إنشائي لا يغني على الحقيقة. قلبك أبيض ونيتك حسنة لكن عليك باتباع السنة تعلم وسل العلماء واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تقوم بأي عمل سل الناس سل العلماء كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل كيف صام النبي كيف صلى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه صلوا كما رأيتموني أصلي وفي الحج خذوا عني مناسككم لكي يتبعوا السنة لكي يلزموا هذا الطريق لكي يلزموا هذه المحجة حتى يردوا عليه الحوض. قال عبد الله بن مسعود وكم مريد للخير لا يصيبه إن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ويم الله لا أدري لعل أكثركم منهم يعني أنتم لعلكم من هؤلاء الذين يقرؤون القرآن فلا يجاوز حناجرهم يقرؤون وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يقرؤون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول يقرؤون فليحذر الذين يخالفون عن أمره يقرؤون يقرؤون ثم لا يتبعون. ابن عمر رضي الله عنه ليس ابن مسعود وحده هو من كان حريصا هذا الحرص على حراسة جناب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحراسة هذا الطريق للأمة عن أن يخترق وعن أن تتشعب بالأمة السبل فيبتعدوا عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنته حتى يرد عليه الحوض فيحلأ ويمنع عنه ويزاد عنه. لا بقية الصحابة عبد الله بن عمر رضي الله عنه وتأمل أنت في كل هذه المواقف كيف هي شدة الصحابة في التعامل مع هذه الأمور في التعامل مع محاولات الخروج عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم وعن طريقته. ليس هناك مجال للمراجعة الهادئة ولا للتلطف واللين لا هذا أمر يحتاج حسما يحتاج قطعا للسبيل تماما أمام من يحاولون إدخال شيء من غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. عبد الله بن عمر رضي الله عنه أبو عبد الرحمن كذلك كان جالسا في المسجد فعطس رجل بجواره ونحن نعلم أن من حق المؤمن على المؤمن أنه يشمته أو يشمته إذا عطس يقول له يرحمك الله إذا حمد الله عز وجل. عطس الرجل فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فلم يشمته ابن عمر وإنما التفت إليه مغضبا وقال له ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، ولم يقل والصلاة والسلام على رسول الله. حتى هذه الكلمة اليسيرة أو التي يراها بعضنا يسيرة، لماذا اشتد ابن عمر هكذا؟ ولماذا حرص على أن يظهر بمظهر المعنف جدا لهذا الرجل حتى لا يكون هذا بابا ينفتح فلا يغلق بعد هذا؟ ويعني صغار الشر باب لكباره، فإذا انفتح الباب لصغار المبتدعات فإنه لا يلبث أن ينفتح الباب على مصراعيه حتى تلج منه كبار الفتن وحتى يتغير طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يعني جمع الإنسان كثيرا من التجديدات أو الإضافات العقلية المستحسنة قد يصل في النهاية إلى صيغة أو إصدار من الدين ليس هو دين محمد الذي تركنا عليه، وليست هي سنة محمد التي تركنا عليها. لذلك احتد ابن عمر حتى الصلاة على النبي في هذا الموطن قال له لا، لم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب هذا في هذا الموطن، وإنما يحب الله عز وجل ويبلون الله عز وجل في هذا الموطن بأن نحمد الله عز وجل فقط الذي رد علينا أرواحنا مرة أخرى. والأبحاث الحديثة تتحدث الآن عن أن الإنسان إذا عطس تموت خلاياه لمدة ثانية واحدة، هكذا يقولون، أو تتعطل خلاياه لمدة ثانية واحدة. يعني كأن الإنسان إذا يعني حاولنا أن نضخم المسألة قليلا أو نتعامل بالفيمتو ثانية كما يقولون، هناك يعني جزء من الزمن كان الإنسان فيه مفارقا للحياة حقيقة أثناء هذا العطس، ثم تعود إليه روحه مرة أخرى فيحمد الإنسان ربه على ذلك. فهذا موطن للحمد وليس موطنا للصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. موقف آخر، ونتأمل في هذه المواقف كما أذكر لك حرص الصحابة وتابعيهم رضوان الله على الجميع على حراسة الطريق الموصل إلى الكوثر، الطريق الموصل إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولتتأمل كيف حرص السلف الصالح على هذا، واحرص أنت وكن أشد حرصا ولن تكون أشد منهم حرصا، ولكن فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم. كان سعيد بن المسيب رضي الله عنه، وهذا هو النطق الصحيح لاسمه رضي رحمه الله، سعيد بن المسيب سيد التابعين وليس المسيب، كان رحمه الله يقول لعن الله من سيب أبي أو هكذا نقل عنه، أي من نطقها المسيب بالفتح لأن فيه نوعا من الانتقاص من والده، فهو سعيد بن المسيب. كان في المسجد بعد أذان الصبح، فبينما هو جالس، والسنة أيها الأحبة قبل صلاة الصبح أن تصلي ركعتين فقط، يعني السنة أنك بعد ما تدخل المسجد تصلي ركعتين، سنة الصبح ركعتين. وحين تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الاثنتي عشرة ركعة التي يبنى بها بيت في الجنة لصاحبها ذكر منها ركعتين قبل الصبح، هما هاتان ركعتان وفقط، يعني ليس هناك تنفل كثير قبل صلاة الفجر، وإنما هذه هي السنة، وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن، وهذا هو ما يحبه الله عز وجل في هذا الموطن، هذا هو ما يحبه الله عز وجل ها هنا. صلي هاتين الركعتين ثم سبح استغفر اقرأ قرآن افعل ما شئت. المهم كان سعيد بن المسيب جالسا فرأى رجلا دخل المسجد فصلى ركعتين، ثم قام فصلى ركعتين، ثم قام فصلى ركعتين، أكثر الصلاة جدا قبل صلاة الصبح. فدعاه أبو محمد سعيد بن المسيب ونهاه عن ذلك، فقال له الرجل وتأمل يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة، أنت بتنهاني على الصلاة ليه؟ هو ربنا يعذبني على الصلاة؟ فتأمل هذا الفقه الجليل من أبي محمد رضي الله عنه، سعيد بن المسيب سيد التابعين وإمام أهل المدينة. يقول الراوي قال له يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. يعني أنت المشكلة عندك مش في الصلاة، أنا مش أقول لك الصلاة هي اللي غلط، لا، مخالفة السنة هو ما وقعت فيه أنت يا إمام. يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك على مخالفة السنة. آخر هذه المواقف التي نسوقها لكم أيها الأحبة موقف أيضا الإمام مالك إمام دار الهجرة الذي قيل فيه لا يفتى ومالك في المدينة، هذا الرجل العظيم الذي حمل فقه أهل المدينة وكان ثاني الأئمة. احنا عندنا أربعة من الأئمة، أبو حنيفة مالك بالترتيب، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. الإمام أبو حنيفة كان في العراق والإمام مالك كان بالمدينة، والشافعي كان بمكة والمدينة ورحل إلى العراق ثم استقر أخيرا في مصر. أما الإمام أحمد فإنه كان ببغداد أيضا، رحل كانت له رحلة وكان تلميذا للشافعي ثم استقر ببغداد. والعجيب أن هؤلاء الأئمة الأربعة لهم ارتباط، يعني أبو حنيفة لقي مالكا وتوفي أبو حنيفة رضي الله عنه سنة 150 هجرية، الإمام مالك استطالت به الحياة فتوفي سنة 179 هجرية، الإمام الشافعي تلميذ مالك مباشرة وتوفي الشافعي سنة 204 هجرية، الإمام أحمد بن حنبل كان تلميذ الشافعي وصاحبه في فترة مبكرة، توفي الإمام أحمد سنة 241 هجرية، لكن صاحب الإمام الشافعي من فترة مبكرة، حتى قال بعض الفضلاء إن الفقه الحنبلي إنما هو شعبة من الفقه الشافعي. صاحب الإمام الشافعي وكان يتبعه الإمام الشافعي على بغلته، وكان هو يسير وراءه في طرقات الحجاز ولامه البعض، قال تدع الأحاديث العالية وتتبع هذا الفتى؟ قال إن تلك الأحاديث إن لم أدركها عالية أدركتها نازلة، يعني الأحاديث دي لو ما لحقتش أنا أرويها عن رواه بحيث يكون بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنين ثلاثة عدد قليل، ممكن هجد رواة تانيين وارويها ويكون بيني وبين النبي أربعة خمسة، يعني سأحصل الأحاديث لكن هيكون الفرق إن في رجل زيادة في السند، يعني أنتم خلاص اروا عن الناس الموجودة دلوقتي وأنا هنقل عنكم الحديث مش مشكلة. قال إذا فاتني الحديث أدركته، إذا فاتني بعلو أدركته بنزول، لكن لو فاتني عقل هذا الفتى لم أدركه بعلو ولا نزول، خلاص فات. وخيرا فعل أحمد رضي الله عنه، فقد كان الشافعي من أعقل العرب على مر تاريخهم كله. الشاهد أن هؤلاء الأئمة الأربعة كان مالك منهم ومن كبارهم، وكان شيخا للشافعي الذي هو شيخ أحمد، يعني تأمل تأثير مالك في الفقه الإسلامي. مالك رضي الله عنه إمام دار الهجرة كما سمي، كان مقيما بالمدينة وإليه انتهى فقه أهل المدينة، ومن أعظم الرواة وله كتاب الموطأ العظيم. الإمام مالك هذه نبذة مهمة جدا، يعني وأعظم وأكثر المعلومات لصوقا بالأذهان تلك التي يعني تأتينا في غير سياقها، يعني نتحدث في سياق اتباع السنة، لكن ورد ذكر مالك فإن شاء الله هذه المعلومات إن شاء الله لا تختفي ولا تنمحي سريعا من الذاكرة، وهي معلومات مهمة ينبغي أن يكون حتى أطفال المسلمين على علم بها. كان مالك رضي الله عنه جالسا فجاءه رجل فقال له يا إمام إني أريد أن أعتمر وأريد أن أحرم من مكان كذا وكذا، يعني جاء الرجل فعايز يحرم، عايز يروح يحرم ويقوم بما ينبغي عليه في الإحرام، لكنه اختار مكانا معينا، قال سأحرم من مكان كذا وكذا. فقال له الإمام مالك رضي الله عنه لا تفعل. طبعا الرجل اختار مكانا، يعني الرواية بتفاصيلها أنه جاء إلى مالك فسأله من أين أحرم النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا، يعني أين المكان الذي أحرم منه النبي، فقال أحرم من مكان كذا وكذا، حدد له بالضبط المكان الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته وحجه. فقال له الرجل لكني أريد أن أحرم من المسجد منها هنا، يعني أنا عايز النبي أحرم من هناك بين مكة والمدينة، طب أنا عايز أحرم من هنا، إيه رأيك؟ عايز أحرم من مسجد النبي مثلا أو من بيتي. طبعا هذا الأمر يعني العلماء يقولون له لا شيء فيه، بل يعني بعضهم يستحب ذلك ويكون ذلك من التبكير بالإحرام، يعني وفيه خير وفيه بركة على صاحبه. لكن هذا الرجل في هذا الموقف سنتأمل كيف أجابه مالك ولما أجابه في هذا الموطن. قال الرجل فإني أريد أن أحرم من بيتي، أو قال من المسجد. قال له لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. فتعجب الرجل قال وأي فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها. فين الفتنة هنا؟ ده هي بس أميال أزيدها، وده على فكرة حال لسان كثيرين ممن يتبعون بعض البدع. يقول لك دي بدعة حسنة، ده أنا بزود من عندي. ليس الأمر هكذا، ليس الأمر هكذا، وإلا لكان الدين بالرأي. يعني خلاص إذا المغرب ثلاث ركعات زود خليهم خمس ركعات، ما هو زيادة خير وخلاص. لا، الله عز وجل كما جاء في الأثر إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار وإن له عملا بالنهار لا يقبله بالليل. الله عز وجل سن سننا ووضع حد حدودا وسن سننا وفرض فرائض وجعل لها رسوما وهيئات، وهذه الهيئات من صميم الفرائض. أنت تقبل الحجر الأسود، لماذا لم تجعل كل العبادة تقبيل للحجر الأسود؟ أو لماذا لم يرفع هذا الأمر أصلا؟ لماذا تطوف حول البيت سبعا ولماذا لا تطوف عشرا مثلا أو خمسا؟ أو لماذا جعل الطواف بهذا العدد تحديدا؟ كل هذه أمور تعبدية، كل هذه تخضع للقاعدة العامة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. القاعدة الربانية العامة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الاختبار الرباني العام كيف تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف تكون عبدا لله عز وجل بحق. قال الرجل: يا إمام، وأي فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها. قال له مالك رضي الله عنه، وتأمل هذا الجواب وأضفه إلى سلسلة الأجوبة وسلسلة المواقف التي ذكرناها واجتزأنا بها من مواقف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم. قال له الإمام مالك: وأي فتنة هي أعظم من أن تعمل عملا ترى به أنك فقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت دلوقتي بتقول هحرم من هنا، انت عايز تبقى احسن من النبي صلى الله عليه وسلم تتجاوزه، انت كده اعجبك عملك، اعجبتك زيادتك، انت كده هتروح تحرم من المسجد. اي نعم فعلا، لكنك ستحس في نفسك انك احرمت احراما افضل من احرام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الرجل حين حدد له الإمام مالك مكان الإحرام، لو كان ينوي اتباع السنة كان أجاب مثلا بأنني يعني إن شاء الله أحرم من هذا المكان، لكن قد أزيد عليه شيئا ما، قد كذا، يعني كان أجاب إجابة يرى فيها وتشتم فيها رائحة اتباع السنة والحرص على تلمس طرق النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الرجل بدأ منه نوع من الإعجاب برأيه، قال: لا، طيب أنا عايز أحرم من هنا، عايز أبقى أحسن، يعني أبقى أخذ مدة في الإحرام أطول والتلبية والتلبس بهذه الطاعة العظيمة أطول. لهذا قال له الإمام: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال مالك: وأي فتنة أعظم من أن تعمل عملا ترى به أنك فقت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم قرأ، وهذه آية عظيمة ينبغي أن يضعها كل منا نصب عينيه، ثم قرأ الإمام مالك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا هو الخروج عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. عطية وهبة وهبها الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ومنحها إياه، فلا تكونن أيها الأخ المسلم أشقى الناس بها. منحها الله عز وجل نبيه، لكن ليس المقصد أن يشربها النبي صلى الله عليه وسلم جميعها، وإنما ليسقي منها عباد الله عز وجل المتقين، ليسقي منها متبعي سنته والسائرين على دربه وطريقته. إياك أيها الأخ المسلم أن تأتي يوم القيامة فتريد على الحوض فتذاد وتبعد عن الحوض، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. أيها الأحبة، نسأل الله عز وجل أن يحيينا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يميتنا عليها، واجعل هذا أخي الحبيب من دعائك، أن يحيينا النبي صلى الله عليه وسلم على سنة أن يحيينا الله عز وجل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يميتنا عليها، وألا يجعلنا أبدا من الضالين ولا المضلين. ونحن الآن على أعتاب رمضان لنعاهد الله عز وجل ولنبدأ مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم الباطنة والظاهرة بداية جديدة مع كل سنن النبي صلى الله عليه وسلم. اتباع اتباع اتباع. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
يا طالب العلم أقبل لنور الرب المنزل.